بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. مشاهدينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم وحلقة خاصة من حلقات برنامجكم مجلس الرحمة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله رحمة، وأن يجعله في ميزان حسناتنا يوم أن نلقاه، وأن يرزقنا الصدق والإخلاص والتوفيق والقبول والسداد والرشاد. إنه نعم المولى ونعم النصير، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. هذا هو عنوان حلقة اليوم. قال تبارك وتعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وقال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. إنها النداء لجمع الناس على ما أمروا به، وحثهم على العمل به. إنها مفتاح النفس الإنسانية التي جلبت على طلب الخير ودفع الشر. إنها الدعوة التي تطهر القلب وتزكي النفس وتقوم الفكر وتدحض الزائف وتقيم الحجة. ما أجملها من كلمة، وما أعظمه من عمل يقرب إلى الله. إنها الدعوة، طريق الرسول صلى الله عليه وسلم. تعرف الله وتعرف شريعته وتعرف الثواب والعقاب، لها أركان وفضائل وخصائص ومنهج. تعالوا بنا لنتعرف على هذا السبيل وطريقته، فحاجتنا لذلك أشد من حاجتنا لطعام أو شراب. فالدعوة لا يستقيم العالم إلا بها، فالدعوة لا يستقيم العالم إلا بها، ولولا ذلك لعاش الناس في فوضى. كيف نؤديها أحسن أداء؟ كيف نقيمها أتم قيام؟ كل هذا نتعرف عليه في هذا اللقاء المبارك مع علم من أعلام الدعوة الإسلامية في العالم الإسلامي. هو عالم لا يحتاج إلى تعريف، لأن المعرف لا يعرف. معنا فضيلة العالم الجليل الأستاذ الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. أهلا وسهلا.
بارك الله بكم ونفع بكم.
سعداء بحضرتك.
شكرا جزيلا،
ويعني شرف لنا أن تكون معنا.
وأنا شرف لي أن أكون معكم.
ربنا يبارك في حضرتك يا رب. يعني حبدأ مع حضرتك أستاذنا الجليل في موضوع مهم جدا، موضوع الدعوة إلى الله في ظل الصراعات الموجودة الآن، وفي ظل الكلام الذي يقال من هنا وهناك، وفي ظل الأساليب المختلفة من بعض الدعاة، من بعض الخطباء، من بعض المتحدثين، الكل بلا استثناء كل له وعليه. نحتاج الآن إلى أن نضبط كلامنا الآن. نحتاج من حضرتك في هذا اللقاء المبارك أن تبين لنا في البداية أفضلية الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى صحابته غر الميامين ومناء دعوته وقادة ألويته، وارض عنا وعنهم يا رب العالمين. الحقيقة الدقيقة أن فضل كلام الله على كلام خلقه كفضل الله على خلقه.
الله الله.
إن فضل كلام الله على كلام خلقه كفضل الله على خلقه. فإذا قال الله في كتابه الكريم: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، يعني كأن الآية تقول: ليس على وجه الأرض إنسان أفضل عند الله ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام سيد الخلق
صلى الله عليه
وحبيب الحق وسيد ولد آدم حبيب الله. قال الله عز وجل: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. ولكن هذا النبي الكريم قمة المجتمع البشري
صلى الله عليه وسلم،
قمة البشر، بلغ سدرة المنتهى، عصمه الله من أن يخطئ بأقواله وأفعاله وإقراره. هذا النبي الكريم من أجمل الخلق
عليه الصلاة والسلام،
حبيب الحق، سيد ولد آدم، ومع كل هذه الخصائص ومع كل هذه الصفات ومع كل هذا التفوق، الله عز وجل يقول له: أنت يا محمد ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك.
الله الله الله،
يخاطب قمة المجتمع البشري
صلى الله عليه وسلم،
يخاطب سيد الخلق وحبيب الحق وسيد ولد آدم: أنت بالذات ولو كنت فظا غليظ القلب لانفض الناس من حولك. فكيف بإنسان ليس نبيا ولا رسولا ولا يوحى إليه ولا معصوم ولا 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 وفي دعوته غلظة؟
يا الله،
كيف
يا الله،
كيف؟
نعم،
أرسل موسى، هو نبي من أولي العزم: اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا. فإذا كان نبي كريم من أولي العزم كلفه الله أن يخاطب فرعون خطابا رقيقا، فكيف بداعية يغلظ في كلامه ويتهم ويصنف ويكفر،
درس مهم،
ويشرك؟ اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا. لأن الله سبحانه وتعالى وهو خالقنا، هو الذي أبدعنا وخلقنا ونحن في قبضته، ومع ذلك ما أراد أن تكون علاقتنا به علاقة إكراه، قال: لا إكراه في الدين، نحن في قبضته، حياتنا بيده، موتنا بيده، تفوقنا بيده، رزقنا بيده، نحن في قبضته. ومع كل ذلك ما أراد أن تكون العلاقة به علاقة إكراه، بل علاقة حب، قال: يحبهم ويحبون، والذين آمنوا أشد حبا لله. فكأن الله أراد جل جلاله أن تكون علاقة عباده به علاقة حب، ولو أرادها كذلك، ولو أرادها على خلاف ذلك، ولو شاء ربك لآمن من في الأرض جميعا. هذا الإيمان القسري لا يسعدنا، لأنه لا يقربنا إلى الله. أما الإيمان الطوعي هو الذي يرقى بنا إلى الله عز وجل. فلذلك أساس العلاقة التي أرادها الله بينه وبين عباده علاقة الحب.
نعم.
الشيء الدقيق الثاني، الآن هذا الدين دين توقيفي. معنى توقيفي أنه لا يضاف عليه ولا يحذف منه. هذا الدين لا يمكن أن نحدث فيه ما ليس منه، ممكن أن نطور الخطاب الديني، أما كدين، كنصوص، كآيات
ثابتة،
كأحاديث ثابتة، لا يضاف عليها ولا يحذف منها. لذلك هذا الذي يقول تجديد في الدين، أنا أقول الدين لا يجدد لكن الخطاب الديني يجدد. الفرق بين الدين والخطاب الديني، أنا قد أقنع الناس بدليل علمي، بدليل اجتماعي، بدليل نفسي، برواية صحيحة، بأشياء كثيرة، أنا يمكن أن أجدد في الخطاب الديني، أما الدين لا يجدد. يعني مثلا أنا ما بقدر ضيف غرفة ببناء وأسمى مجدد، البناء ثابت، ممكن أطليه طلاء جميل، ممكن قدمه بتصوير رائع، هذا الذي أفعله. إذن نحن نطور ونجدد بالخطاب الديني. الآن الفكرة الدقيقة، هذا الخطاب الديني إذا نجح قبله المسلم وغير المسلم.
الله الله الله،
فإن لم ينجح رفضه المسلم. فكأن المشكلة الكبرى في الخطاب الديني.
كيف؟
يعني مرة هكذا سمعت أنه إنسان فرنسي دخل في
الإسلام. وأنا أرجو أن الكل ينتبه لكلام أستاذنا الجليل ومشايخنا وعلمائنا ودعاتنا وطلبة العلم، ينتبه لهذا الكلام. يعني أنت حضرتك بترسل رسائل مهمة جدا. نعم. قبل أن نستمع لكلام علماء الغرب في الجزئية ونؤكد عليها مرة أخرى، سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، وهو من هو؟ نعم. الذي زكاه ربه في كل شيء.
نعم.
في كل شيء.
نعم.
برغم ذلك الله تبارك وتعالى يقول له ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك.
فإنسان فرنسي أسلم والتقى بشيخ من الشيوخ المعاصرين أبقاه في أحكام المياه 6 أشهر فخرج من الدين، التقى بعالم جليل أظنه الشيخ محمد عبده، قال له الماء الذي تشربه توضأ منه، ألغاله 6 أشهر تدريس. فأنا أرى أن العصر له طبيعة خاصة يحتاج إلى تبسيط، يحتاج إلى عقلاني، يحتاج إلى تطبيق. فالذي يبسط الدين والذي يعقلنه يعني يعطيه تفسير عقلي.
نعم.
الإنسان عقل، ما الإنسان؟ هو عقل يدرك وقلب يحب وجسم يتحرك. فالعقل له غذاء وهو العلم، والقلب له غذاء وهو الحب، والجسم له غذاء وهو الطعام والشراب. فحينما أغذي بدعوتي عقول الناس وقلوبهم، يعني يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، خاطب قلبه الذي خلقك فسواك فعدلك، خاطب عقله. فلا بد من الدعوة من أن تتوجه إلى عقل الإنسان تارة فتغذيها بالعلم، وإلى قلب الإنسان تارة أخرى فتغذيها بالحب. والحب الذي أقصده أن تحب الحقيقة، أن تحب الله، أن تحب العمل الصالح، هذا الحب الذي يرقى بنا. هناك حب لا يرقى بنا، لكن هذا الحب يرقى بنا. فأنا لا ألغي قلب الإنسان أخاطب قلبه، ولا ألغي عقله أخاطب عقله، ولا ألغي دنياه. فحينما ألغينا الدين جاء العلمانيون وثاروا على الدين. أنا أقول دائما النبي الكريم عليه أتم الصلاة والتسليم جاء بالمنهج الكامل
الواضح،
كمال مطلق. فلما ركز العلماء بعده على الفقه فقط وأهملوا التزكية، التزكية التي أرادها الله عز وجل قد أفلح من زكاها، جاء الصوفيون وأكدوا على التزكية. فلما شطحوا وتجاوزوا الحدود جاء السلفيون فأكدوا على الكتاب والسنة. فلما أهمل الدين جاء العلمانيون فأكدوا على الدنيا. فالإسلام منها منهج كامل.
مرة أخرى
النبي عليه أتم الصلاة والتسليم جاء بالمنهج الكامل، الكمال المطلق الحقيقة، لأنه هو نحن مكلفون أن نأخذ منه. فلو كان في منهج في خطأ فكأن الله أمرنا بالخطأ، فقد عصمه، عفوا أمته معصومة بمجموعها، لكنه صلى الله عليه وسلم معصوم بمفرده
عليه الصلاة كبير. والسلام
الأمة معصومة بمجموعها، أما النبي
بمعنى
نعم
بمعنى
يعني لا تجتمع أمتي على خطأ. يصدر كتاب في انحراف يقوم عليه الناس، تثور عليه الأمة، هذا بسموه إجماع سكوتي. إذا كان ألف كتاب وما في عليه ولا مشكلة الناس ساكتون، هذا إجماع سكوتي على صوابه. أما إذا في خطأ هناك من يرفع صوته.
نعم.
ويدافع عن الصواب. فلذلك النبي الكريم معصوم بمفرده من أن يخطئ في أقواله وأفعاله وإقراره، لكن أمته معصومة بمجموعها، وهذا من فضل الله علينا. ولا أي دعوة فيها انحراف هناك من ينتقدها، هناك من يبين خطأها، هناك هذا شيء واضح بالتاريخ الإسلامي. فلذلك النبي معصوم بمفرده والأمة معصومة بمجموعها، لذلك أمرنا الله أن نتبعه. إذن الدين في الأصل في صواب مطلق، بعده جاء علماء أكدوا على الفقه فقط، والفقه أساسي بس ليس هو الدين كله، ليس هو الدين كله، هو جزء من الدين. فلما أكدوا على الفقه وحده وأهملوا التزكية والإخلاص والاتصال بالله، هنا مشكلة. لذلك قال بعضهم كان التصوف في عهد النبي مسمى بلا اسم. كان في إخلاص،
كان في تزكية،
كان في اتصال بالله، كان في صلاة صحيحة، فصار اسما بلا مسمى. كان مسمى بلا اسم فصار اسما بلا مسمى. فلذلك النبي جاء بالمنهج الكامل أنا لا أقول دين وسطي، الدين دين.
نعم.
أما نحن اخترعنا هذه التسمية صافي تطرف، لأنه فأردنا أن نميز الدين الصحيح عن التطرف بكلمة وسطي. فجاء بعده الفقهاء أكدوا على الأحكام الفقهية على حساب التزكية، فجاء الصوفيون أكدوا على التزكية، الاستقامة، الإخلاص، الصلة بالله، الارتباط بالله إلى آخره.
نعم.
فلما أهملوا جميعا دنياهم جاء العلمانيون وأكدوا على الدنيا. الصواب أن نطبق منهج النبي تطبيقا كاملا، هذا منهج من عند الله لا يضاف عليه ولا يحذف منه، لكن نحن يعني وفق تطورات الحديثة ممكن أن نطور خطاب الدين.
نعم.
أيام يكون خطاب بجامع بيسمعه 5000، أما الآن بالإنترنت بيسمعه 1,000,000.
نعم.
ففي تطوير بالخطاب الديني، وهذا يغطى بقوله تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي، في آية دقيقة جدا أنه وفق المنهج الشائع وقته. نعم. ألا أذكرها الآن.
نعم.
إذن نحن أمام منهج كامل يجب أن نطبقه وأن نعطيه تفسيرا عقليا كي يقترب من الناس، وأن فضلا عن ذلك أن نحسن إلى من نخاطب. هذه بعض ما يمكن أن نقوله في هذا الموضوع.
جميل.
نعم.
نريد أن ننتقل، الدعوة إلى الله فرض عين.
نعم.
يعني نعم، ولكن أنا أريد أن أنتقل مع حضرتك في أسلوب الدعوة بعد كلام حضرتك المهم ده جدا، من أجل أن احنا نأخذ الدروس والعظات من الدين، من الأصل القرآن الكريم.
نعم.
والسنة النبوية.
أولا، الناس يتعلمون بعيونهم لا بآذانهم.
كيف؟
يعني ألقي على ابنك 100 محاضرة في الصدق، لا سمح الله ولا قدر، فلو رأى هذا الابن أباه يكذب في مكان، 100 محاضرة سقطت. شيء خطير جدا. الناس يتعلمون بعيونهم لا بآذانهم. أحيانا الأم تلقي على ابنتها محاضرات في الصدق، تخرج إلى بيت الجيران، يأتي الزوج تقول له ما خرجنا من البيت أمام البنت، فالبنت رأت أمها تكذب على أبيها، فالمحاضرات النظرية لا قيمة لها. فلذلك أول، الناس يتعلمون بعيونهم لا بآذانهم، ويكفي أن تكون مستقيما فصدقك دعوة.
الله.
يكفي أن تكون أمينا، الأمانة دعوة. يكفي أن تكون متواضعا، التواضع دعوة. يكفي أن تكون مخلصا، الإخلاص دعوة. المؤمن لو لم ينطق بكلمة، استقامته وكمالاته هي دعوة. من هنا أنا خطر في بالي مصطلح جديد، الدعوة الصامتة. دعوة صامتة. عم تعامل إنسان صادق، أمين، متواضع، صدقه وأمانته تجذبك إليه، هي دعوة. فالأخلاق دعوة. لذلك لما النجاشي سأل سيدنا جعفر حدثني عن الإسلام، قال له أيها الملك كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الحرام ونأتي الفواحش ونقطع الرحم ونسيء الجوار، هي الجاهلية، حتى بعث الله فينا رجلا نعرف أمانته وصدقه وعفافه ونسبه، فدعانا إلى الله لنعبده ونوحده ونخلع ما كان يعبد آباؤنا من الحجارة والأوثان، وأمرنا
صلى الله على المعلم
بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء. لذلك أنا أقول هناك عبادة شعائرية وهناك عبادة تعاملية. وأنا أؤمن أن العبادة الشعائرية لا تقطف ثمارها إطلاقا إلا إذا صحت عبادة تعاملية.
بمعنى
الإنسان إذا صلى ولم يكن مستقيما، يؤتى برجال يوم القيامة لهم أعمال كجبال تهامة يجعلها الله هباء منثورا. قيل يا رسول الله جلهم لنا، قال إنهم يصلون كما تصلون ويأخذون من الليل كما تأخذون، ولكنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. إنهم يصلون كما تصلون ويأخذون من الليل كما تأخذون، ولكنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. من الذي يقصر قال من لا من هو الفقير؟ من لا متعة له، من لا متاع له. قال المفلس من أتى بصلاة وصيام وصدقة وقد ضرب هذا وشتم هذا وأكل مال هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى إذا فنيت حسناته طرحوا عليه سيئاتهم حتى يطرح في النار. فمعنى ذلك العبادة التعاملية أصل في هذا الدين العظيم، والعبادة الشعائرية لا تقطف ثمارها إلا إذا صحت العبادة التعاملية،
الدين المعاملة.
نعم. فلذلك لما الإنسان يؤدي العبادات الشعائرية وليس مستقيما لن يستطيع قطف ثمارها. لذلك أكل لقمة من حرام تبعدنا عن الله عز وجل، أكل لقمة من حرام. فأنا أتمنى أنه ندقق في العبادة التعاملية، أنه هي أصل في الدين، العبادة التعاملية والشعائرية.
نعم.
يتكاملان، فلا بد من طاعة لله، من وقوف عند الحرام، من كسب حلال، من تربية الأولاد. فالإنسان حريص على أشياء دقيقة، حريص على سلامة وجوده وكمال وجوده واستمرار وجوده. 7 مليارات في الأرض هي خصيصة لكل إنسان، حريص على سلامة وجوده وكمال وجوده واستمرار وجوده. سلامة وجوده باستقامته على أمر الله. سلامة وجوده قل لك أنا ما أكلت مال حرام، أنا ما اغتبت، ما فعلت كذا. أكثر كلمات الاستقامة فيها ما يترك، فهو ضمن سلامته. أما السعادة في عطاء، أنا قدمت، أنفقت، رأبت الصدع، وفقت بين زوجين، أطعمت اليتيم. العمل الصالح يرقى بالإنسان، والاستقامة تسلمه من العقاب الإلهي. فأنت بالاستقامة تسلم وبالعمل الصالح ترقى. لكنك أنت أيها الإنسان مفطور على حب وجودك وعلى حب سلامة وجودك وعلى حب كمال وجودك وعلى حب استمرار وجودك. استمرار الوجود بتربية الأولاد. أنا كنت في أمريكا مرة، من بلغ منصبا ككلينتون، كان كلينتون وقتها الزوج مو الزوجة، ومن بلغ منصبا ككلينتون وثروة كأونسيس وعلما كأينشتاين ولم يكن ابنه كما يتمنى فهو أشقى الناس.
نعم.
والحقيقة الدقيقة الكلمة القرآنية قرة عين لا يعرفها إلا من ذاقها. لك ابن صالح مؤمن مستقيم، تسعد سعادة فوق التصور إذا كان ابنك صالحا. نعم.
ما شاء الله ما شاء الله، ربنا يكرمك دكتور محمد. يعني أنتقل لأسلوب الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة.
نعم. يعني أنا بقول الداعي الآن يجب أن يكون إسلام يمشي.
الداعية
إسلام يمشي. نعم. من عامل الناس فلم يظلمهم، وحدثهم فلم يكذبهم، ووعدهم فلم يخلفهم، فهو ممن كملت مروءته وظهرت عدالته ووجبت أخوته وحرمت غيبته. الآن هناك من يقول إذا ذكرت كلمة مثالية يسخر منها. بالإسلام في مثالية واقعية، في مثالية وقعت وطبقت. هذا كلام غير صحيح، لكن دائما الإنسان يعبر عمن حوله. أما لو قرأنا تاريخ الصحابة الكرام مثالية واقعية. نعم. يعني هناك من يقول هذا عايش في برج عاجي. في برج عاجي أخلاقي، هذا الإنسان لم يغص في وحل البشر، ليس مع البشر في سقطاتهم وانحرافهم ومعاصيهم وأثامهم، لكنه معهم بعقولهم. في برج عاجي فكري، البرج العاجي الفكري مذموم أن تبتعد عن مشكلات الناس. أما البرج العاجي الأخلاقي مطلوب، وفرق كبير بين برج عاجي فكري وبرج عاجي أخلاقي. المؤمن له برجه العاجي الأخلاقي، لكنه بعيد عن برج عاجي فكري. نعم.
طيب، يعني نحتاج إلى الانتقال إلى خصائص الدعوة حتى تتم الفائدة
لكن النقطة الدقيقة أنه قال تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات الآن وتواصوا بالحق. معنى الدعوة إلى الله أحد أركان النجاة الأربع، أحد أركان النجاة. لذلك هناك من يتوهم أنها فرض كفاية. أنا أؤكد ومعي الدليل أنها فرض عين، والدليل هذه الآية والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إذن الدعوة إلى الله يعني التواصي بالحق أحد أركان النجاة. شيء ثاني، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فالذي يدعو إلى الله ليس متبعا لرسول الله. هذان الدليلان على أن الدعوة إلى الله فرض عين، لكن في حدود ما تعلم ومع من تعرف فقط. فرض عين في حدود ما تعلم ومع من تعرف. واحد له أخ، له صديق، له جار، له أهل الزوجة في سهرة، اتكلم، استمعت الجمعة إلى خطبة أعجبتك وتأثرت بها،
انقلها،
دعيت بعد يومين إلى طعام عند بيت أقاربك، بلغهم، بلغوا عني ولو آية. هذه الدعوة إلى الله فرض عين على كل مسلم، لكن في حدود ما يعلم ومع من يعرف. أما التبحر والتعمق، التبحر في الدين والتعمق والتفرغ، هذا فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط عن الكل.
جميل. نعم. ننتقل إلى خصائص الدعوة، ولكن بلغوا عني ولو آية. هنا أتذكر كلمة شيخنا الحبيب الشيخ محمد حسان حينما يذكر هذا ويقول بلغوا عني ولو آية، يقول بلغوا تكليف، عني تشريف، ولو آية تخفيف.
نعم.
بعد الفاصل مشاهدنا الكرام نعود.
نعم.
والفرحة جائزة كبرى،
سنعود بإذن الله،
والنصر ما أبهى شرون يحفظنا، يدعو للبهجة والبسر.
أوسكار تي في شوب دائما تزف لكم البشرى، مفاجأة القرن. وبعد طول انتظار زيت كنوز، المنتج الأول للدكتور أمير صالح، التركيبة الأولى والفريدة من نوعها التي أبهر بها الكيميائيين والأطباء قبل المستهلكين.
علاج لتقصف الشعر، علاج لتساقط الشعر، علاج للشعر التالف، زيت كنوز نقدمه للمرأة.
مع كنوز شعرك دايما أجمل.
زيت كنوز طبيعي 100%، خالي من الإضافات الكيميائية. زيت كنوز من الزيوت الطبيعية، يحتوي على مستخلصات طبيعية بتفيد في تغذية الشعر، الحفاظ على الشعر، علاج الشعر التالف.
لأنه من مستخلصات أجود الزيوت الطبيعية، فهو يعيد للشعر الزيوت المفقودة منه بطريقة طبيعية وآمنة.
زيت كنوز وقاية من أمراض الشعر، وبيعالج تساقط الشعر، تلف الشعر، تجعد الشعر، وضعف الشعر.
أنا بشكرك على زيت كنوز، أنا جبت لبنتي وجزاك الله خيرا، والله بسم الله ما شاء الله.
مع كنوز شعرك دايما أجمل.
زيت كنوز اشتريناه لبنت ابني، اللهم صل على النبي، ما شاء الله لا اله الا الله،
ما شاء الله،
الله يبارك لك.
بالمزيد تليفون رقم 25 25 55 44، او تليفون رقم 011 55 437، او تليفون رقم 011 52 156. ولطلب المنتج من خارج مصر يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك، او الاتصال باقرب دولة لك. أوسكار تي في شوب دائما لها السبب. المنتج الأول للدكتور أسامة حجازي، من الطبيعة استخرجناه ولوجهك صنعناه ليصبح وجهك كوجه القمر. إليكم الطب البديل بالتطبيق العملي والسط الفريد من نوعه الذي طال انتظاره، وجه القمر مون فيس، الكريم الأول من نوعه الذي يتخلل داخل طبقات البشرة ويعالج كل طبقة على حدة ليعطي نتائج مبهرة وسريعة.
البشرة زي ورق الورد، محتاجة في التعامل رقة وعلم وطب صح.
وجه القمر
زي نقطة الندى على الورد.
وجه القمر
بشرتك هتكون في رقة ونعومة ولون ورق الورد.
لإزالة الهالات السوداء تحت العين، إزالة التجاعيد من الوجه والرقبة واليدين، يعني مع مون فيس انت دايما بشرتك شابة ونضرة وما فيش علامات السن اللي بتظهر على الوجه. إزالة حب الشباب نهائيا وإزالة آثاره، نعم إنه وجه القمر ليجعل وجهك كالبدر. إزالة الآثار الناتجة عن استعمال المكياج المفرط بفضل كريم مون فيس، فهو يحفز مادة الكولاجين التي تعيد للبشرة الحيوية والنضارة. وجه القمر.
أنا الحقيقة عايز أشكرك على الكريم بتاع وجه القمر، جبت لابني علشان حب الشباب وهو الحقيقة استعمله وجاب نتيجة كويسة جدا معاه. أنا جبت أبوه تانية ليه أنا شخصيا برضو علشان يعني أنا راجل كبير شوية لأن فقلت إيه أجربها في موضوع بقى التجاعيد بتاع الوجه وكده يعني. الحمد لله رب العالمين، ربنا يكرمك ويبارك في علمك ويبارك فيك.
وجه القمر.
عايز أقول لك يا دكتور إن كريم وجه القمر عايز أشكر حضرتك عليه بصراحة، حل لي كل مشاكل البشرة، الهالات السودا راحت خالص، كنت بشتكي من بقع ده كده كل ده اختفى. انا كنت استخدمت كريم وجه القمر وصراحه انا عايز اقول والله بسم الله ما شاء الله، الله يبارك لك يا رب، الكريم جميل جدا وخلى بشرتي كلها لون واحد.
الله يبارك في عمرك. الحمد لله.
وزال الشوائب، انا كنت بعاني خالص من بشره بتاعتي واشعه الشمس وتعقدت حاجات كتيره ورحت دكاتره كتير جدا، بس الحمد لله.
وجه القمر مون فيس، نعدك ببشره كملمس الاطفال. اتصل لنصلك أينما كنت، تليفون رقم 25 25 55 44، أو تليفون رقم 011 55 34، أو تليفون رقم 011 52 156.
أهلا بكم مشاهدينا الكرام، وعودا حميدا لحضراتكم وأستاذنا الدكتور محمد راتب النابلسي، وموضوع مهم جدا بهذا الأسلوب الشيق الجميل والجديد، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. نعود أستاذنا الجليل دكتور محمد، ربنا يبارك فيك يا رب، اللهم أمين، ويمتعك بالصحة والعافية ويبارك في علمك وعمرك يا رب، اللهم أمين. ننتقل إلى خصائص الدعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الخصيصة الأولى الآمر قبل الأمر، يعني معرفة الآمر قبل معرفة الأمر، لأنك إذا عرفت الآمر وهو الله عرفت كماله، عرفت كماله، عرفت وحدانيته، عرفت أسماءه الحسنى صفاته الفضلة. إذا عرفت الآمر ثم عرفت الأمر تفنيت في طاعة الآمر. يعني أحيانا تأتي رسالة إلى مواطن، تعال غدا الساعة 10 إلى دائرة البريد تسلم رسالة مسجلة، لا تتحرك شعرة في جسمه وقد لا يذهب، لكن يأتي أيام من جهة قوية، تعال غدا الساعة 10 ما بينام الليل. لماذا في الحالة الأولى لم يعبأ والثاني لم ينام؟ الآمر الثاني أقوى. قد يدخل فلا يخرج. فأنت حينما تعرف من هو الآمر تتفانى في طاعته. وكأنني أضع يدي على مشكلة المسلمين الأولى، الأمر بين أيديهم،
صحيح
درسوه في التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي أما غير مطبق، لكن لو عرفوا الآمر قبل الأمر لاختلف الوضع. إن عرفت الآمر ثم عرفت الأمر تفانيت في طاعة الآمر، أما إذا عرفت الأمر ولم تعرف الآمر تفننت في معصيته بفتاوى ضعيفة، فتاوى شاذة، ماذا نفعل، هذا الوضع هكذا، الوضع صعب، هكذا العصر. فلذلك الأصل أن تعرف الآمر أولا. لذلك قال سيدنا علي أصل الدين معرفته، يعني لا تنظر إلى صغر الذنب ولكن انظر على من اشترأت. إن عرفت الآمر ثم عرفت الأمر تفانيت في طاعة الآمر. المشكلة ضعف معرفة الآمر. لذلك أكثر مناهج التربية الدينية تعريف بالأمر.
نعم.
أما أن تعرف الله من خلال الكون، من خلال آياته الكونية، آياته التكوينية، آياته القرآنية.
أذكر لنا مثالا أستاذنا الجليل.
يعني مثلا حينما صعد رائد الفضاء إلى الفضاء وتجاوز طبقة الهواء 65,000 كيلومتر، صاح بأعلى صوته: لقد أصبحنا عميا لا نرى شيئا. ما الذي حدث؟
الله الله الله.
في الأرض في حالة اسمها انتثار الضوء. فحينما تسلط أشعة الشمس على ذرات الهواء هناك الذرات تعكسها إلى ذرات أخرى. ففي النهار في أي مكان في الأرض، في مكان في أشعة شمس، مكان في ضوء الشمس، القاهرة الضوء واضح والأشعة ببعض الأماكن بحسب اتجاه البيت.
صحيح.
نعم. فلكن لما وصل رائد الفضاء إلى مكان ما في هواء ألغي انتثار الضوء فصار فيه ظلام دامس، فقال رائد الفضاء بأول مركبة فضائية: لقد أصبحنا عميا لا نرى شيئا. تمام. نفتح القرآن: ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. لماذا؟ لأنه حينما يرسل الله نبيا إلى أمة ما لا بد من أن يشهد لهم أنه نبيه ورسوله. كيف؟ يجري على يديه حالات يعجز عنها البشر، هذه المعجزات. الأنبياء السابقون معجزاتهم حسية: ضرب البحر سيدنا موسى أصبح طريقا يبسا، ألقي في النار سيدنا إبراهيم لم تحرقه. فجميع معجزات الأنبياء السابقين معجزة حسية لأنها لقوم وحدهم. فلما كان النبي لكل البشر جميعا ولآخر الزمان وخاتم الأنبياء ولا نبي بعده، لا بد من أن تكون معجزته مستمرة معه. ولن تكون مستمرة إن كانت حسية، لا بد من أن تكون علمية. ففي القرآن الكريم 1300 آية فيها إشارات إلى قوانين. القوانين الآن كشفت. هذا الذي يؤكد أن الذي خلق الأكوان هو الذي أنزل هذا القرآن.
الله.
هذه المعجزة. والشيء الدقيق الذي قد يعجب الإنسان منه: النبي الكريم بأي موضوع عبادي له مئات الأحاديث، إلا في الآيات الكونية ولا حديث، إما بوحي من الله أو باجتهاد منه. لأنه لو فسر هذه الآيات تفسير مبسط يفهمه الصحابة لأنكرنا عليه، ولو فسرها تفسير حقيقي كما هي عليه الآن لأنكر عليه أصحابه. شيء عجيب، ولا حديث يشير بآية كونية، فكأنها تركت للعصر لتكون هذه الآيات شهادة الله للخلق أن هذا القرآن كلامه. وأمثلة كثيرة جدا. يعني مثلا بعد تطور علم الأجنة تبين أنه الذي يحدد نوع الجنين ذكر أو أنثى النطفة لا البويضة. قالوا أنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى. في أشياء أنا لي كتاب الإعجاز العلمي.
صحيح. أنا ولذلك أنا قصدت أن أنا أقول لحضرتك أذكر لنا مثال.
أشياء دقيقة جدا. يعني مثلا بين الأرض وبين أقرب نجم ملتهب أربع سنوات ضوئية بس فقط. طبعا ابنك الصغير سلمه الله بدقائق بآلة حاسبة يحسب المسافة، أربع سنوات ضوئية، الضوء يقطع في الثانية الواحدة 300 ألف كيلومتر، في الدقيقة ضرب 60، في الساعة ضرب 60، في اليوم ضرب 24، في السنة ضرب 365، بأربع سنوات ضرب 4. لو ركبت مركبة لهذا النجم الذي هو أقرب نجم ملتهب إلى الأرض تحتاج إلى 50 مليون عام.
لا إله إلا الله.
مركبة أرضية تحتاج إلى 50 مليون عام لتقطع أربع سنوات ضوئية. طيب متى أصل بنجم القطب؟ 4000 سنة ضوئية. متى أصل للمرأة المسلسلة؟ مليونا سنة ضوئية. متى أصل لأحدث مجرة؟ تبعد عنا 24 ألف مليون سنة ضوئية. 24 ألف مليون سنة ضوئية، والأربع سنوات ضوئية تحتاج إلى 50 مليون عام أن نقود السيارة. الله ماذا قال؟ فلا أقسم بمواقع النجوم، بالمسافات بين النجوم، وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. إذا أردت الدنيا فعليك بالعلم، وإذا أردت الآخرة فعليك بالعلم، وإذا أردتهما معا فعليك بالعلم. هذا الإله العظيم يعصى؟ ألا يخطب وده؟
سبحانه.
ألا ترجى جنته؟ ألا تخشى ناره؟ في بالقرآن سيدي 1300 آية كونية، وكل آية هي شاهد قطعي الدلالة على أن الذي خلق الأكوان هو الذي أنزل هذا القرآن.
الله.
والأمثلة كثيرة جدا يا سيدي.
نعم، معرفة الآمر
قبل الأمر.
نعم،
هي أول نقطة.
جميل.
الثانية، أنت إذا عرفت الآمر قبل الأمر تفنيت في طاعة الآمر، أما إذا عرفت الأمر ولم تعرف الآمر تفننت في التفلت من الأمر. هي واحد. الثاني، القدوة قبل الدعوة. القدوة قبل الدعوة. العالم لا يصدقون الداعية. شوف، مريض ذهب إلى عند طبيب، ما بيهمه يكون طبيب مستقيم أو غير مستقيم، ما بيهمه، بهم علمه. أما حينما يكون الداعية غير مستقيم في إشكال كبير جدا. فلذلك القدوة قبل الدعوة، قبل أن تنطق بالحق، هل أنت وفق هذا الذي تقوله؟ أما تستحي منا ويكفيك ما جرى أن تقول شيء للناس أنت غير مطبق له؟ فلذلك أطع أمرنا كما قال بعض العارفين، نرفع لأجلك حجبنا، فإنما نحن بالرضا من أحبنا. ألذ بحمانا واحتمي بجنابنا، لنحميك مما فيه أشرار خلقنا، وعن ذكرنا لا يشغلنك شاغل، وأخلص لنا تلقى المسرة ولانا، وسلم إلينا الأمر في كل ما يكن، فما القرب والإبعاد إلا بأمرنا. فيا خجل منه إذا هو قال لي أيا عبدنا ما قرأت كتابنا، أما تستحي منا ويكفيك ما جرى، أما تختشي من عطبنا يوم جمعنا، أما أنا أن تقلع عن الذنب راجعا وتنظر ما به جاء وعدنا. فأحبابنا اختاروا المحبة مذهبا وما خالفوا في مذهب الحب شرعنا، فلو شاهدت عيناك من حسن الذي رأوه لما وليت عنا لغيرنا، ولو سمعت أذناك حسن خطابنا خلعت عنك ثياب العجب وجئتنا، ولو ذقت من طعم المحبة ذرة عذرت الذي أضحى قتيلا بحبنا، ولو نسمت من قربنا لك نسمة لمت غريبا واشتياقا لقربنا، فما حبنا سهل، وكل من ادعى سهولته قلنا له قد جهلتنا، فأيسر ما في الحب للصب قتله، وأصعب من قتل الفتى يوم هجرنا. فلذلك القدوة قبل الدعوة.
نعم.
قبل أن أنطق بالحق ينبغي أن أكون عند كلامي، يعني أدعو الناس إلى الصبر أصبر، إلى الإنفاق أنفق. فالقدوة قبل الدعوة، والناس يتعلمون كما قلت بعيونهم لا بآذانهم. نعم. في شيء آخر، الإحسان قبل البيان.
نعم.
أنت ينبغي أن تفتح قلوب الناس بإحسانك ليفتحوا لك عقولهم لبيانك.
كيف؟
يعني أنت لو أنك تدعو إلى الله وعندك أخ فقير أعنت على مثلا عمل، تأمين عمل أعنته على تزويج ابنته، أنت أحسنت له الآن يصغي لك. يعني أنا لا أقول الداعية يجب أن يكون مرشد، أب، موجه، مربي. فأنت حينما تهتم بشؤون الناس ثم تنطق بالحق يتلقفونه منك بأذن واعية. أما إذا أنت فصيح متكلم خطيب مشهور ما بيعنيك أمر الناس إطلاقا، بس بيعنيك أن تنتزع إعجابهم إذا ألقيت الكلام، عندئذ قد لا تؤثر. يعني أنا أرى أنه الحقيقة القدوة قبل الدعوة، ما في شيء دعا إليه النبي إلا كان مطبقا له،
عليه الصلاة والسلام
دعا إليه النبي إلا كان مطبقا له، ولا في شيء نهى عنه إلا كان أول تارك له. فالقدوة قبل الدعوة، هي أخاطب بها الأب والأم والمعلم ومدير الدائرة وأي منصب قيادي ولو على اثنين، تطبق يسمع إليك، ما في تطبيق يستهزأ بك. الحقيقة
جميل.
يحتاج أب، أم، معلم، رئيس دائرة من أقل وظيفة لأكبر وظيفة.
يبقى معرفة الأمر قبل الأمر، القدوة قبل الدعوة، الإحسان
قبل البيان.
قبل البيان
نعم. تفتح قلوب الناس بإحسانك ليفتحوا لك عقولهم لبيانك بصوص على
مرة أخرى،
تفتح قلوب الناس بإحسانك ليفتحوا لك عقولهم لبيانك.
جميل.
نعم
نعم.
الآن الترغيب قبل الترهيب. يعني لو فرضنا لو أنه أب قال لأبنه اللي ما بيصلي سأضربه، أو قال يلي بيصلي سأكافئه، فرق كبير بينهما. الترغيب قبل الترهيب، فاعتمد على الترغيب، على الترهيب لا على الترهيب. نعم.
نحتاج لتوضيح، تحتاج لتوضيح أكثر.
نعم. يعني بالإسلام في أشياء إيجابية. لو أنه واحد همه يتحدث عن جهنم بالخطب،
أريد من حضرتك ألا تبخل علينا،
أي يعني أثناء خطبه عن جهنم وعن الحنش الأقرع وعن وعن كل شيء مخيف نفر الناس، في وجه آخر للجنة. تفتح القرآن في توازن بين وصف أهل الجنة وأهل النار، بين الدنيا والآخرة. فلما يكون في توازن في بيصير في قبول، أما دون أن يشعر أيام بعض الدعاة بالنواحي السلبية، عقاب الله في جهنم، عقاب الله في القبر، كلها عقابات خاف الإنسان فنفر. فلا بد من الترغيب والترهيب، والترغيب أولا، لا بد من أن تأخذ بيدهم إلى شيء يحبونه. يعني الدين في إيجابيات كثيرة جدا. يعني واحد في بلدك عربي دعي للإسلام، هو فلبيني، قام أسلم، قال له ماذا أفعل؟ قال له طهور، عمره 40 سنة. قام رفض، قال له أنت مرتد في قص رقبة. قال له شو هالدين؟ بالدخول قص من تحت بالخروج قص من فوق. مشكلة هي.
نعم.
واحد أخذ أشياء ليست في صلب الدين، هي طبعا الطهور من صلب الدين، بس ابدأ بغيرها، ابدأ بالأشياء الأساسية. نعم.
تنقلنا إلى الأصول قبل الفروع.
سيدي الفروع أحكام دقيقة جدا، جزئيات. وقد يغرق بعض الناس في هذه الجزئيات، يغرقون بها وينسون مقاصد الشريعة، في مقاصد عظيمة جدا. فلما أنا يعني أتساهل بأشياء فرضها الله علي من الإحسان، من الموعظة الحسنة، وأبالغ في تعنيف المقصرين مبالغة تتناقض مع الأمر بالإحسان، فأكون قد قصرت بالأصول من أجل جزئيات كثيرة جدا.
نعم.
تلاقي الدين أحيانا تفاصيل دقيقة جدا، أما مقاصد الشريعة ابتعدنا عنها. المقاصد مثلا الأخوة في الإيمان، ممكن تنشأ نزاعات بين أطراف إيمانية أطراف إسلامية إلى درجة التكفير.
للأسف
هي مشكلة كبيرة. يعني إذا كان الهدف واضح والطريق واضح فاللقاء حتمي، فإذا في خلافات إلى درجة يعني التكفير هي مشكلة كبيرة. لهذا أنا أقول دائما الدعوة إلى الله دعوتان، دعوة إلى الله خالصة، دعوة إلى الذات مغلفة بدعوة إلى الله.
تحتاج لتوضيح.
نعم، دعوة إلى الله خالصة مع إخلاص، في دعوة إلى الذات لكن غلافها دعوة إلى الله. الدعوة إلى الله الخالصة من خصائصها الاتباع، أما الدعوة إلى الذات من خصائصها الابتداع، تبتدع لتقول أنا الأوحد في هذا البلد. تبتدع شيء ما جاء في الدين، والبدع لا تنتهي. نعم، فالدعوة الخالصة أساسها الاتباع، أما الدعوة إلى الذات أساسها الابتداع. الخالصة الاتباع، إلى الذات الابتداع. الدعوة الخالصة أساسها التعاون، وتعاونوا على البر والتقوى، والدعوة إلى الذات أساسها التنافس. إن مفهوم فريق العمل الذي قوي به الغرب، فريق العمل، إنه في فريق كل واحد له مهمة يؤديها بالتمام والكمال، فهذه المؤسسة، هذه الوزارة، هذه الجهة، هذه الشركة ترقى بكل مرافقها بسبب هذا التعاون، فريق العمل. أما نحن في بعض البلاد العشرة بواحد والواحد بعشرة، يعني عشرة بيصفوا بعضهم. فيا أما نحن نتعاون ونستخدم منهج فريق العمل، كل إنسان له عمل ويؤدي أداء كامل، مجموع هذه الأعمال يرقى بالمؤسسة، يرقى بالوزارة، يرقى بالتعليم، يرقى بكل شيء، نظام فريق العمل. يعني مرة أحد الإخوة الكرام كان بهولندا، فقرأ إعلان وظيفة، قال لي مثل أي بلد آخر، السن والشهادة أما في بند غريب عليه، أن يصلح للعمل ضمن فريق. أن يصلح للعمل ضمن فريق. يعني مؤمن بالتعاون، والتعاون فضيلة، والتعاون حضارة، والتعاون دين، وتعاونوا على البر والتقوى. قال البر صلاح الدنيا والتقوى صلاح الآخرة، وتعاونوا على البر والتقوى. نحن بحل محل التعاون التنافس. فالدعوة الخالصة أساسها الاتباع، أما إلى الذات أساسها الابتداع. الدعوة الخالصة أساسها التعاون، أما إلى الذات التنافس. الدعوة الخالصة أساسها الاعتراف بالآخر، أما إلى الذات أساسها إنكار الآخر. فحينما تكون الدعوة إلى الذات لكنها مغلفة بدعوة إلى الله، في مع بدع، في مع تنافس، ومع إلغاء الآخر، إذا كان دعوة خالصة
جدا.
والدعوة خالصة في مع اتباع، مع تعاون، مع اعتراف بالآخر.
نعم. ننتقل إلى الأمر الآخر، التربية للتعرية.
يعني أنا أحيانا يخطئ إنسان، يمكن أن أنصحه على انفراد، أنا أربيه، أما حينما أنصحه أمام الناس جميعا أنا الآن أفضحه، لا أنصحه. فالتربية للتعرية ينبغي أن أربيه إلى الصواب بالموعظة الحسنة، بالرفق، على انفراد أنا وياه. أما إذا نصحت أمام ملأ أنا شهرت فيه. فالتربية للتعرية، في إنسان يعني بيرغب هيك يستعلي على الآخرين عن طريق نصحهم أمام الملأ، هذا خطأ كبير. النصيحة بينك وبينه، بينك وبينه نصيحة، أما بينك وبينه أمام الملأ فضيحة. فالتربية للتعرية.
مخاطبة القلب والعقل معا،
هذا الشيء دقيق جدا. يعني أنا أي دعوة تهمل العقل لا تنجح، أي دعوة تهمل القلب لا تنجح. فأنت عقل يدرك وقلب يحب، فإذا خاطبت عقلك بالعلم وخاطبت قلبك بالحب ثم دعوتك إلى العمل، لا، إذا كان تلميذ عند داعية أو عند عالم، يجب أن يهتم هذا العالم بعقله، وأن يهتم بقلبه، وأن يهتم بدنياه. لذلك لما منزوج الشباب هذا عمل عظيم، لأنه في مشكلة كبيرة، العنوسة الآن مشكلة كبيرة. هذه كيف تحل؟ تحتاج إلى منظمات، تحتاج إلى جهود، جهات، مؤسسات. فأنت لما بتهتم بدنيا هالإنسان تهتم بعمله، بزواجه، يعني إذا كان في فرص عمل. لذلك لما بيكون في تعاون بين الدعاة وبين الاقتصاديين، هذا في عنده معمل قدم لك مثلا 100 فرصة عمل، انت بتختار الشباب اللي بحاجة للزواج بتدلوا على هالمعمل هذا. أنا أفعله هذه في الشام، يعني دائما في ناس عندهم مؤسسات، عندهم معامل، عندهم فرص عمل، وفي دعاة عندهم طلاب علم، فهذا طالب علم مستقيم صادق أمين، فإذا كان دللته على عمل هذا صاحب المعمل مطمئن لك. فأنا ماذا فعلت؟ أنا حاولت أن أقيم تعاون بين الدعوة وبين أصحاب الفعاليات الاقتصادية، وما لم يكن هناك تعاون في تقصير، التعاون حضارة سيدي، إله عظيم يقول وتعاونوا. هذا أمر، وعند العلماء كل أمر في القرآن يقتضي الوجوب، وتعاونوا على البر والتقوى، البر صلاح الدنيا والتقوى صلاح الآخرة. يعني مثلا سكن للشباب هذا عمل عظيم، في أعمال لها آثار، تزويج الشباب عمل عظيم آخر، والله في أعمال حقيقة كما يقول بعضهم الطرائق إلى الخالق بعدد أنفاس الخلائق، الطرائق إلى الخالق يعني طرق الأعمال الصالحة، الأعمال الصالحة
الطرق الموصلة إلى الله سبحانه وتعالى.
سيدي إطعام الفقراء، تزويج الشباب، الدعوة إلى الله، نقل العلم، أنواع لا تعد ولا تحصى بعدد أنفاس الخلائق
سبحان الله.
فالإنسان يعني إحنا عفوا أيام بتوهم الإنسان أنه أنا عملت عمل صالح من الجمعة، هذا العمل الصالح يومي، كيف أنا أتناول طعام يوميا؟ لأنه علة وجودك في الدنيا العمل الصالح. الدليل لما إنسان يأتيه ملك الموت يقول ربي ارجعوني لعلي أعمل صالحا، ما ذكر إلا العمل الصالح، فأنت علة وجودك في الدنيا العمل الصالح. أيام إنسان يفعله يعني استثناء اضطرارا صدفة، لا لا، العمل الصالح بالفجر بالدعاء هب لنا عملا صالحا يقربنا إليك. فالإنسان حجمه عند الله بحجم عمله الصالح بالضبط، حجمه عند الله بعد إيمانه بحجم عمله الصالح. فكلما الإنسان أصبح العمل الصالح هدفا واضحا يسعى إليه كل يوم تقع عند الله.
نسأل الله تبارك وتعالى القبول. يعني أستاذنا الجليل يعني الوقت يمر بنا سريعا، ربنا يبارك فيك، يعني كلمات رائعة وأسلوب رائع ويعني كلام، وأتمنى أن الكل يعني يعتبر بهذا الكلام ويأخذ بهذا الكلام ويعمل به حتى يكون الإنسان داعية إلى الله تبارك وتعالى بالحسنى والموعظة الحسنة، يكون داعية يمشي على الأرض إسلاما يمشي على الأرض.
يعني سيدي كمان الدليل والتعليل، الإنسان منطقي قدم له الدليل، هي حرام، طيب ليش حرام؟
في آية، لماذا؟
في آية، في حديث، في رأي فقهي، في إجماع فقهاء، بيّن الدليل، الدليل بقوي كلامك. وإذا كان عايش بعصر العقل بيّن التعليل، أيام التعليل بعين الدليل، في دليل في تعليل. فالدليل والتعليل أيضا مهمان جدا في الدعوة إلى الله. فلما يكون مع الداعية أدلة وتعليلات علمية، أحيانا بيكون في تزاوج بين الثقافة الإسلامية والغربية. أحيانا بيقدم لك الغرب تفسير دقيق جدا لبعض الحالات. نعم، الدليل والتعليل.
طيب، يبقى إحنا اتكلمنا في خصائص الدعوة، قلنا معرفة الأمر قبل الأمر، مع القدوة قبل الدعوة، الإحسان قبل البيان، الترغيب قبل الترغيب، الأصول قبل الفروع، التربية للتعرية، مخاطبة القلب والعقل معا، والدليل
والتعليل.
تمام، محتاج يعني في كلام حضرتك محتاج يعني نربط هذا الكلام، ويعني سبحان الله الوقت مر سريعا، وكنا يعني هنفتح تلفوناتنا لحضراتكم ولكن الوقت مر بنا سريعا، وكلام أستاذنا الجليل يعني ما شاء الله ربنا يبارك فيه علمي يا رب اللهم أمين، محتاج أربط هذا بالواقع الآن.
نعم،
محتاج رسالة من حضرتك بتوجهها أولا للدعاء اللي انشغلوا بالسياسة وتركوا الدعوة، للدعاء اللي انشغلوا بالأمور الحياتية وابتعدوا عن الأمور التي تعين الإنسان وتعين المواطنين والمشاهدين والقراء والمسلمين إلى الله تبارك وتعالى، ماذا تقول له؟
الدعوة والسياسة يتعاونان لا يتعاندان.
نعم،
الدعوة والسياسة يتعاونان لا يتعاندان. فالسياسة ضمن حياة الإنسان، فلما بيكون الداعي له رأي صحيح في الواقع بيقدمه لأتباعه بيكون قدم خدمة كبيرة. يعني مثلا الآن في انتخابات أو في
استفتاء على الدستور. نعم في مصر الآن. نعم.
فإذا كان الوضع جيد والدستور جيد والدستور نقلة نوعية والحكم بعد زوال الحكم السابق حكم متميز في ضوابط في مرجعية في رحمة في تواضع، فهذا ينبغي أن ندعمه. وأنا ما بصدق واحد مسلم في ذرة إيمان إلا يدعم الشيء الذي وجد مؤخرا في نقل نوعية بين السابق واللاحق، هذا شيء ثابت. فأما لما الإنسان بيكون في معه أجندة أو معه دعم خارجي أو في أشياء لا ترضي الله عز وجل بيكون أداة غير نظيفة لعمل غير نظيف. أنا أرى أنه في نقل نوعية في مصر، والله أتمناها لكل بلد
يا رب،
في جهة قوية تأتمر بأمر الله تنتهي عما نهى الله عنه تريد أن تقترب من الشعب، أنا هكذا أرى وأنا أطالع يعني وأتابع هي. فأنا أعجب وأشد العجب ممن يقف ضد هذه الدعوة ضد هذا الإنجاز ضد هذا الشيء الذي لن يكون
من قبل. إن شاء الله تمر على خير بإذن الله.
إن شاء الله.
إن شاء الله. ولكن أنا محتاج رسالة للدعاء. الدعاء ماذا تقول له؟
يعني هو الداعي لأنه له وجود في الأرض، هناك من يستمع له، هناك من يصدقه في علي واجب، فإذا سكت فهو آثم.
بمعنى
نوضح. إذا سكت عن نصح من حوله في الموقف الصحيح من هذه الأحداث فهو آثم. يجب أن يوضح أنه هذا كيف كنا قبل هذا الوضع الأخير بوضع لا يحتمل. 30 عام ما في كلمة لك أن تقولها، فالآن صار في حرية في رأي، في رأي آخر، في منهج، في مرجعية، في نقلة نوعية أنا أراها رأي العين، وأنا أعاني يعني أنا أعاني من فقدها معاناة كبيرة جدا. فهذه نعمة كبيرة يجب أن نحافظ عليها لئلا نفتقدها، ويأتي البديل الذي لا يحتمل. وقد يعاقب الله أناسا كفروا بنعمة أنعم الله بها عليهم فلم يقدروها حق قدرها، ففي مشكلة كبيرة بعد ذلك. أنا أتمنى والله من أعماق قلبي وأنصح كل مسلم في منهج في مرجعية في وعود كثيرة، لك أعطي مهلة، لك أمنيها، أعطي مهلة سنة، أعطي مهلة 4 سنوات ثم شو انظر إلى الإنجاز.
نعم. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينعم علينا بالأمن والأمان آمين. والاستقرار والاستقرار يا رب اللهم آمين. أنا حساس حضرتك
مصر بعض. أم الدنيا سيدي.
نعم.
مصر تقود المجتمع العربي كله، فإذا صلح أمرها صلح أمر العرب جميعا.
إن شاء الله. أنا حساس حضرتك بس نستقبل بعض الاتصالات السريعة من هنا إن شاء الله. معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. أستاذ عمر. طب اتصال آخر. السلام عليكم.
ألو.
أهلا وسهلا.
ممكن أشترك معك يا أستاذ ملم؟
اتفضل يا فندم معانا على الهواء اتفضل.
أنا كنت عايز أسأل فضيلة الشيخ عن حكم الدين عن الحلفان عن المصحف. أنا كنت متخانق أنا وجوزي على حبة مشاكل، فلقيت نفسي ما جريت جبت المصحف وحلفت له عليه، فأنا ما أعرفش أنا عملت كده إزاي.
طب أنا حستأذنك يا أم عبد الله الله يبارك فيكي، يعني تواصلي مع أحبابنا والبرنامج التالي فضيلة الشيخ مصطفى العدوي سيجيب على حضرتك في برنامجي بإذن الله رب العالمين. ربنا يكرمك ويسعدك يا رب اللهم أمين. معنا اتصال آخر. السلام عليكم. أستاذ عبد الرحيم أهلا وسهلا. أهلا وسهلا.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا أخي ملهم؟
أهلا وسهلا.
كيف أنت أخي وشيخنا الدكتور محمد راتي بن نابلسي؟
في نعمة الحمد لله رب العالمين. وطى التلفزيون أستاذ حضرتك.
بارك الله فيك يا أخي ملهم، وأتمنى لمصر التوفيق إن شاء الله.
يا رب يا رب.
ولكل المصريين إن شاء الله التوفيق والسداد والرخاء إن شاء الله والأمن والأمان
يا رب. اللهم أمين.
وأتمنى لكل المصريين جميعا وجزاكم الله عنا خير الجزاء وأهل الرحمة. ولشيخنا الدكتور محمد حسان وأخيه محمود حسان ولجميع المشايخ بارك الله فيكم وجزاكم الله عنا خير الجزاء.
شكرا جزيلا شكرا جزيلا لحضرتك. اتصال آخر. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا وسهلا.
ازي حضرتك يا زملاء؟
الحمد لله رب العالمين.
جزاكم الله خيرا.
اتفضل الله يبارك فيك.
دكتور راتب نابلسي.
اتفضلي. اهلا وسهلا.
ربنا يبارك فيك يا دكتور.
امين.
جزاكم الله خيرا واحسن الله اليك.
امين.
استفدنا بعلمك ربنا يبارك فيك وفي خصائص الدعوه اللي حضرتك قلتها. جزاكم الله خيرا واحسن الله اليكم. انا طلبت علم وفي الطريق للعمل في الدعوه ان شاء الله. فاتمنى من حضرتك نصيحه توجهني بها للسير في هذا الطريق. وجزاكم الله خير واحسن الله اليكم.
شكرا جزيلا.
والدعاء لمصر بان تعدي هذه المرحله
بخير
باذن الله تعالى.
يا رب يا رب ان شاء
شكراً
الله.
جزيلاً.
شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. ماذا تقول لها؟
يعني انا اقول للداعيه اذا عاهد نفسه الا يقول كلمه للناس الا اذا طبقها يرتقي عند الله سريعا. التطبيق هو الاصل في الدعوة.
هذه تكفي.
نعم.
هذه القدوه قبل الدعوه.
قبل الدعوه. نعم.
جميل. اتصال اخر. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا.
أهلا بحضرتك. ازيك يا أستاذ ملهم؟
اتفضل. أهلا بيك.
ازيك يا شيخنا العزيز؟
الحمد لله.
ربنا يبارك في حضرتك
ونفع بيكم.
والله حضرتك منور مصر. حضرتك يعني غالي علينا كتير قوي.
الحمد لله.
والله العظيم بحس برضا ربنا لما بشوف حضرتك على الشاشة. والله يا شيخ محمد ربنا يجازي حضرتك خير.
أنا كأنني في بلدي والله.
ربنا يجازيك خير يا رب ويرضى عنك.
امين يا رب.
انا عايزة بس حضرتك تدعي لي دعوة خاصة بعد اذن حضرتك. ومتشكرين جدا على النصيحة اللي حضرتك اديتها للناس في شعب مصر لان دي فعلا حاجة محيرة ناس كتير. وفي للأسف للأسف في ناس كتير رافضة الدكتور محمد مرسي للأسف من غير حجة يعني. فانا بستأذن حضرتك بس تدعي لي دعوة خاصة بالله عليك. أنا حضرتك تدعي لي أنا وأولادي إن أنا أعيش في المدينة المنورة
إن شاء الله
بجوار المسجد النبوي. أرجوك تدعيها لي في قيام الليل.
أدعو لك أن يحفظ الله لك إيمانك.
آمين.
وأهلك وأولادك.
آمين.
وصحتك ومالك واستقرار بلدك.
آمين يا رب. اللهم آمين. اتصال آخر. السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته.
أهلا وسهلا.
الشيخ ملهم.
أهلا بك. تفضل.
كيف حالكم؟ بخير؟
في نعمة الحمد لله رب العالمين. تفضل.
الحمد لله. كيف شيخنا الشيخ محمد ربنا يبارك؟
الحمد لله. بارك الله بك ونفع بك.
الشيخ لي سؤال لك. أخ من الجزائر.
نعم.
سؤالي فيما يخص بالنسبة للدعاة يعني خاصة منهم الذين يتكلمون في بعض العلماء وكذا كيف تعطينا الصيغه كيف نعطينا ان الو
من يطعن في العلماء تقصد؟
نعم من يطعن في العلماء كيف نوجه لهم الكلمه وكيف نلقيهم على كلمه.
طيب ماشي. حاضر حاضر. من يطعن في العلماء
ينبغي ان تنصحه الا يطعن بهم
وان كانوا علماء أو كانوا محسوبين على العلم.
اسأله عن الحجة والدليل. فإذا في دليل مقنع في وضع وإذا ما في دليل في وضع ثاني.
وإن كانت حجة باطلة
يجب أن أقاطعه وأن أبين له أنت على خطأ. هذا الحق سيدي. هذه الأمة خيريتها في شيئين في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فقال النبي الكريم كيف بكم إذا لم تأمروا بالمعروف ولم تنهوا عن المنكر. الصحابة صعقوا قالوا أوكائن ذلك يا رسول الله؟ قال وأشد منه سيكون. قال وما أشد منه؟ قال كيف بكم إذا أمرتم بالمنكر ونهيتم عن المعروف. صعقوا أشد صعق. أوكائن ذلك؟ قال وأشد منه سيكون. ثالث شو؟ قال كيف بكم إذا أصبح المعروف منكرا والمنكر معروفا. سيدنا عمر أدخل شاعر السجن لأنه قال دع المكارم لا ترحل لبغيتها واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي، هذا شعارك المسلم الآن.
سلم يا رب. الأستاذ مصطفى أهلا وسهلا.
وعليكم السلام، جزاك الله خير، كيف الحال؟
الحمد لله في نعمة، تفضل.
ينفع بك ويجمعنا إن شاء الله مع النبي صلى الله عليه وسلم.
نحن وإياكم
طبعا برحب بالدكتور محمد، ويعني إذا بسمعه ما شاء الله يعني إنما بيفسر القرآن يعني أشعر بقبصات من النور، وهو كذلك دائما حال العلماء بفضل عز وجل، تجد أنهم يعطونك ثمرات خبراتهم والفواكه والعصائر من علمهم. ولكن أنا أتمنى الشيخ يجيبنا على سؤال يعني يحيرني هذه الأيام في اختلاف العلماء، وأنا كمقلد الآن أقلد طبعا عالم معين أو شيخ معين، ولكن كيف لي أن أجمع بين تقليدي لهذا الشيخ وبين قول النبي أو قول أحد العلماء كالإمام مالك أن أي إنسان يؤخذ منه ويرد، خصوصا في هذه الفتن وفي هذه النوازل التي تأتي على الأمة وتكون نازلة قوية مثل المظاهرات والثورات التي يقف العالم الجليل فيها، طبعا تكون الآراء مختلفة، فكيف أجمع أنا كمقلد بين تقليدي للعالم وبين أي إنسان يؤخذ منه ويرد؟ سأرجو من الشيخ يعني يوضح لنا هذه المسألة، واختلاف بعض العلماء في هذه المسائل، هل هي من السنة الربانية في هذه النوازل؟ وهل
طيب
الشكر.
ربنا يبارك فيك أخ مصطفى، ماذا نقول له أستاذنا؟
والله حينما يختلف العلماء قد يكون اختلافهم رحمة واسعة، بمعنى اختلافهم اختلاف غنى، يعني في مذاهب عديدة في بعض الحالات، ففي الإنسان قد تسعه هذه الحالة، ففي اختلاف قال بعضهم رحمة، اختلاف رحمة، وفي اختلاف آخر، يعني في اختلاف طبيعي. إذا كنا في ليلة رمضان سمعنا ضرب مدفع، يا ترى مدفع رمضان أو غير رمضان أو في تفجير بالجبل مثلا، هذا اختلاف طبيعي طبيعي لا يذم ولا يمدح، بس في اختلاف قدر. وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، اختلاف مصالح، اختلاف أهواء، اختلاف بالتعبير المعاصر أجندات، هذا اختلاف قدر، أساسه البغي والعدوان. وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. وفي اختلاف مرموق راقي جدا، اختلاف التنافس في الطاعات، هذا رأى الدعوة إلى الله أقوى شيء، هذا رأى الإحسان، إنشاء ميتم، إنشاء مستشفى، كل إنسان رأى شيء بالدين طمح إليه، فاختلفوا اختلاف اختلاف هذا حسن.
نعم
نعم.
اتصال آخر. السلام عليكم أستاذ محمود. أستاذ متولي أهلا وسهلا. أستاذ متولي، طب اتصال آخر. السلام عليكم.
السلام عليكم يا فندم.
أهلا بك أستاذ متولي، تفضل.
الأستاذ ملهم معايا.
أهلا بك يا حاج متولي، تفضل.
ربنا يخليك، ازيك يا أستاذ ملهم؟ سلام لك أولا وسلام للدكتور ثانيا، وبرحب بيه في بلده طبعا،
ربنا يكرمك.
دي حاجة. الحاجة الثانية اللي يعني أنا شرفت إن أنا أكلم الدكتور دلوقتي، ولكن الشيء اللي هو طرح نفسه في اللي احنا فيه، اللي حضرتك انا جاي من مفيش من نص ساعه كده، حضرتك جاي من المنزله المنصوره،
ايوه
كنت شغال هناك،
أي.
فجاي من شغل حضرتك لقيت شيء يعني توك توك ماشي حضرتك، وقاعد بيشوه في الدستور المصري حضرتك، وبقول اشياء والله لو موجوده انا مش هزعل، واخد بال حضرتك، حاجات ضد المراه، حاجات هنحبس الناس، الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا والله ده تدليس يا استاذ ملهم على الشعب البسيط اللي انا منه، وشيء يحزنني. ولكن يعني احنا ان شاء الله ثقتنا في الامه العربيه كلها اللي هي هتتوحد في يوم من الايام، وهي الاسلاميه قبل العربيه، واخد بال حضرتك، والدكتور يعرفنا التوحد ده هيجي ازاي، هل هيجي واحنا نايمين؟ اللي انا نايم انا بتكلم عن نفسي، هل التوحد ده هيجي حضرتك هيجي واحنا بننفر بعض كعرب؟ هل التوحد ده حضرتك هيجي واحنا بعض العرب بيعملوا العماله باسلوب قاسي، وبعض المسلمين احنا في بلدنا وفي بيوتنا بنعامل اهلينا وازواجنا واولادنا باسلوب مش كويس؟ هل فعلا الامه العربيه الامه الاسلاميه، انا مش بطالب بخلاف انا نفسي زي الامم الاوروبيه. هل احنا هنوصل في يوم من الايام لمد الاوائل اشيادنا الاوائل من الجيل الاول؟ هل احنا ثقتي بربنا لن تتزعزع ان شاء الله، ولكن ثقتي بالاشخاص هي اللي بتتزعزع.
نعم.
ولكن انا في نهايه في معلش سامحني النهايه بقول للشعب المصري انت معاك دستور، انا شخصيا قرات منه كتير، شايف اللي هو كويس ويرضى طموحات الشعب في المرحله، اذا كنا احنا عاوزين مزيد ففي مرحله ثانيه جايه، ولكن اشهد الله ان نعم ان شاء الله فيها شيء من اطمئنان بقلبي. مش طبعا انا نفسي الناس كلها تطلع وتقول نعم، ولكن حتى نطلع باحترام نحافظ على بعض كمصريين، لان احنا في النهايه اسره واحده، جاري اخويا ده هيقول
نعم.
نحافظ على بعض، لان ما يحصل شقاق في الوطن ده شيء محزن. والحاجه الاخيره بقول للناس اللي بتدلسوا في الفضائيات او في الدستور، اتقوا الله في مصر وجزاك الله خيرا.
شكرا جزيلا الحاج متولي. يعني قبل ما اخذ الاتصال، كيف تتوحد الامه؟
والله الحق يوحدها، واعتصموا بحبل الله جميعا،
امر الهي.
فانت حينما نعتصم جميعا بحبل الله نتوحد. اذا في مصالح متناقضه، في انتماءات متناقضه، في خلفيات متناقضه، في اجندات متناقضه، ما حنتفق طبعا. فمن علامات ايمان الامه تعاونها، والتعاون امر الهي، وتعاونوا على البر والتقوى.
نعم، ربنا يبارك فيك دكتور محمد. احنا يعني سعدنا بحضرتك
وشرفنا بهذا، وانا كذلك والله،
واستمتعنا بكلام حضرتك، كلام مهم جدا. ربنا يكرمك ويعزك ويسعدك يا رب. اللهم امين، ويبارك في علمك وفي عمرك دائما. اللهم امين.
بارك الله لكم
امين
في عمركم وفي اهلكم واولادكم وبلدكم وشعبكم، وارجو الله سبحانه وتعالى ان تكون مصر قدوه للعرب جميعا
يا رب،
في تالفها وتعاونها والخضوع للحق فيها
يا رب. اللهم امين. يعني كلمات لا تحتاج الى تعليق، الا ان احنا بنتوجه بخالص الشكر والتقدير لفضيله العالم الجليل الاستاذ الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. شكرا جزيلا لحضرتك مره ثانيه وثالثه وموصوله. بارك الله فيك. شكرا جزيلا. مشاهدينا الكرام، دي كانت حلقتنا النهارده، كانت حلقه خاصه من برنامج مجلس الرحمه، كانت تحت عنوان ومن احسن قولا ممن دعا الى الله. تكلمنا عن افضليه الدعوه الى الله، ثم الدعوه الى الله فرض عين، وتكلمنا عن اسلوب الدعوه وخصائص الدعوه وامور كثيره وعديده. اسال الله تبارك وتعالى ان يجعل هذا اللقاء في ميزان حسناتنا جميعا يوم ان نلقى الله. اذا لابد من الموعظه، لابد من الحكمه والموعظه الحسنه والمجادله بالتي هي احسن، لابد من معرفه الامر قبل الامر، لابد من معرفه، لابد من القدوه قبل الدعوه، لابد من الاحسان قبل البيان، لابد من الاصول قبل الفروع، لابد من الترغيب قبل الترهيب، لابد من التربيه قبل التعرية، ولا بد من مخاطبة القلب والعقل معا. ربنا يبارك فيكم جميعا يا رب العالمين. أحبكم في الله، شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذه مجالس رحمة فيها.